صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كتاب لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أرسله إلى بني هاشم جاء فيه من الحسين بن علي إلى أخيه محمد بن الحنفية ومن حوله من بني هاشم، أما بعد، فإنه من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا بعنوان الهاشميون الشهداء في كربلاء. تكون المعسكر الحسيني من 3 أصناف. الصنف الأول الهاشميون الذين ينتمون إلى هاشم ابن عبد مناف، وتحديدا هم الطالبيون من أبناء أبي طالب عليه السلام وأحفاده. هذا القسم الأول. القسم الثاني هم من العرب الذين التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام، حيث تشكل نسيج متعدد من القبائل العربية، عبد القيس مثلا الذين كان لديهم قرابة 10 شهداء في كربلاء، وهم أسلاف أهل هذه المنطقة والبحرين، حيث ينتمي العرب الموجودون هنا إلى عبد القيس غالبا. هناك أيضا أسديون استشهدوا بين يدي الحسين عليه السلام، هناك كنديون استشهدوا، وهناك خزاعيون استشهدوا، وأزديون وغيرهم. يعني تشكلت القبائل العربية بشكل واسع في عدد الشهداء الذين كانوا مع الحسين عليه السلام. هؤلاء عرب أقحاح كما يقولون. والقسم الثالث هو قسم الموالي. الموالي جمع مولى، تطلق على غير العرب، غير عربي يأتي إلى المنطقة العربية، إما أن يكون من الأساس عبدا يباع ثم يعتق، هذا حتى لا يبقى بلا عنوان حسب تعبيرنا اليوم، يوالي إحدى القبائل يصير مولى لهم. مثلا قنبر في بعض الروايات مولى لأمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان بعضهم نسبه إلى العرب، وهكذا جون مولى أبي ذر الغفاري أحد شهداء كربلاء جون، وهذا ما كان حر وإنما كان عبدا اشتراه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم أهداه إلى أبي ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري أعتقه لوجه الله تعالى وبقي ملاصقا لأبي ذر الغفاري. لما أعتق هذا لم يكن نسبه معروفا وواضحا في الوسط العربي، فكان بعض هؤلاء الموالي يعني الذين هم غير العرب يتحالفون مع قبيلة عربية فينسبون إليها. ولذلك إذا ملاحظ في كثير من الكتابات أو في كثير من القراءات يقول لك هو مولى فلان قبيلة، مولى بني هاشم، مولى أبي ذر، مولى بني أسد، يعني اللي ينتسب إليهم من خلال علاقة الولاء، علاقة الانتماء القبلي، وإن كان من حيث النسب لا يرتبط بهم. أي الفئة الثالثة عدد من الموالي الذين استشهدوا بين يدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بطبيعة الحال في طليعة هؤلاء كان الهاشميون، الهاشميون الذين كانوا باقين في زمان ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانوا ينقسمون إلى فرعين رئيسيين، الفرع الأول الطالبيون والفرع الثاني العباسيون. أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، والعباس ابن عبد المطلب ابن هاشم. في ذاك الوقت لم يكن معروفا لحمزة نسل من الكبار الرجال، حمزة أيضا ابن عبد المطلب ابن هاشم، ولكن الخطين والفرعين الأساسيين اللذين كانا باقيين وكان فيهما الكثرة من الرجال والعدد من النسب كان الطالبيين اللي هم من نسل أبي طالب، والعباسيين الذين هم من نسل العباس ابن عبد المطلب. بالنسبة إلى الطالبيين العباسيون لم يشاركوا في المعركة أصلا، لم يعثر على شخص قد شارك في كربلاء من نسل العباس ابن عبد المطلب. أبرز شخصية كانت فيهم كان عبد الله ابن العباس اللي هو في الجملة على خط الولاء لأهل البيت عليهم السلام، لكنه تخلف عن كربلاء. هل كان معذورا في ذلك أو غير معذور الآن لسنا في صدد الحديث عنه، وإنما كان يشير على الحسين عليه السلام أن لا يخرج إلى كربلاء لأن الظروف السياسية والاجتماعية لا تساعده، وإذا شاء فليرحل إلى اليمن أو إلى غير ذلك من الأماكن، كأنه كان يبحث عن مكان ملجأ للإمام الحسين عليه السلام. فهذا كان عبد الله بن العباس. وأما بقية إخوته مثل عبيد الله ابن العباس لم يكن على هذا المنهج، وهو صاحب المشكلة التي حدثت مع الإمام الحسن عليه السلام حيث خان جيشه وسلم الأمر إلى معاوية، وكافأه جيش معاوية بأنهم قتلوا ابني شدخا على الجدار لما إجا مسرف ابن عقبة، مسلم ابن عقبة الذي لقب باسم مسرف، واقتحم المنطقة، إجا وأخذ أبناءه وشدخ أطفال صغار، شدخ رأسهم بالجدار ومات. طيب حتى صارت أمة مثل المذهولة المجنونة وهي تبكي وتنشد أشعار بعدما رأت هذا المنظر المفجع. إذن العباسيون لم يكن لهم مشاركة في كربلاء، ولم يعثر على اسم منهم كشهيد بين يدي الحسين سلام الله عليه. هسه هذا أيضا في بحث تاريخي مفصل، بعض المحققين يعتقد أن علاقة العباسيين مع أهل البيت عليهم السلام من البداية ما كانت علاقة نقية وصافية، وإنما كانت علاقة تشوبها الحالة المصلحية. هذا الآن بحث هل هو صحيح أو غير صحيح، الآن لا نبحثه لعل تكون هناك مناسبة أخرى لكي نتعرض له. طبعا فيما بعد العباسيون لما إجوا قضوا على أهل البيت قضاء مبرم في علاقة متشنجة، هم اللي كانوا في أيام بدأوا بعد الأمويين في سلسلة العباسيين من أوائل ما عملوا بدأوا بالاعتداء على أهل البيت. هذا الفرع كان من الهاشميين. الفرع الآخر هو فرع الطالبيين أبناء أبي طالب. أبو طالب كان له 4 أبناء، طالب وهو الأكبر، وعقيل وهو التالي، وجعفر وهو بعد عقيل، وعلي وعليه السلام وهو أصغرهم سنا. طالب لم يعرف خبره، البعض قال إنه خرج مكرها مع من خرج من بني هاشم مع الكفار في غزوة بدر، وفي الطريق انقطع خبره، لم يعلم لا هو رجع إلى مكة ولا وصل إلى المدينة ولا أحد عرف مصيره أصلا، هذا حسب ما ذكر المؤرخون. وانتهت قضية طالب، يعني ملفه أغلق بهذا المقدار كما يقولون. بقي 3 من أبناء أبي طالب، عقيل وجعفر وعلي. عقيل هو أكبرهم سنا وأكثرهم أولادا وذرية، وأكثر الإخوة الذين استشهد منهم في كربلاء كانوا من أبناء عقيل، لو استثنينا أمير المؤمنين عليه السلام. عقيل استشهد من أبنائه المباشرين 7 في كربلاء، ابنه المباشر عون ابن عقيل، علي ابن عقيل، عبد الله ابن عقيل، موسى ابن عقيل، جعفر ابن عقيل، هؤلاء 7 أشخاص استشهدوا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، إضافة إلى مسلم بن عقيل الذي استشهد في الكوفة قبل كربلاء، وإضافة إلى 2 من أبناء مسلم بن عقيل اللي يصيروا أحفاد عقيل، عبد الله ابن مسلم بن عقيل ومحمد ابن مسلم ابن عقيل. هؤلاء استشهدوا في كربلاء بين يدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هناك أيضا رواية تروى عن ولدين أيضا لمسلم ابن عقيل، لما راحوا إلى الكوفة خرجوا من مكانهم وقبض عليهم وقتلوا بشكل فجيع وشنيع، يتبناها بعض المؤرخين وينفيها مؤرخون آخرون. على أي حال باستثناء هذول اللي كانوا بعد كربلاء، وباستثناء مسلم ابن عقيل الذي كان قبل كربلاء، مجموع الذين استشهدوا من ذرية عقيل ابن أبي طالب بلغ 9 أشخاص، 7 من أبنائه المباشرين و2 من أحفاده، يعني من أبناء ابنه مسلم. ولذلك الشاعر لما يجي يتحدث عن هذا يقول: 7 كلهم لصلب علي قد أصيبوا و9 لعقيل. 7 طبعا غير صحيح كما سيأتي بعد قليل، لكن تسعى لعقيل هذا الكلام كلام يعضده التاريخ ويوافق عليه. هؤلاء إذن القسم الأول من الطالبيين آل عقيل. القسم الثاني آل جعفر، جعفر ابن أبي طالب الذي يلقب بالطيار وبذي الجناحين، والذي استشهد في مؤتة وتألم رسول الله صلى الله عليه وآله لمصرعه بشكل كبير. وقد نقلنا في ليلة ماضية الرواية التي تنقل عن الإمام السجاد عليه السلام: ما من يوم أشد على رسول الله محمد. من يوم أحد، يوم قتل عمه حمزة، ويوم مؤتة حيث قتل ابن عمه جعفر ابن أبي طالب، ولكن لا يوم كيوم الحسين. فهذا جعفر ابن عقيل استشهد في مؤتة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالمناسبة هو كان من أشباه رسول الله، يعني يقولون جعفر كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وآله في بنائه الجسمي وفي شكله، إضافة إلى بعض أخلاقياته، فقد كان يسمى بأبي المساكين، يعني كان شديد العطوفة على المساكين والفقراء. هذا في كربلاء كان لديه ثلاثة من الشهداء، بين ابن مباشر، بين حفيد وابن حفيد. من المباشرين لم نعثر على ابن مباشر لجعفر الطيار، عبد الله ابنه، عبد الله ابن جعفر الذي يسمى ببحر الجود، وهو زوج العقيلة زينب سلام الله عليها، لم يخرج، واعتذر عنه بأنه كان كفيف البصر عندما خرج الحسين عليه السلام إلى كربلاء. وبعض النقولات التاريخية تؤيد أنه كان قد أصيب في عينه في هذه الفترات، وبالتالي لا يمكن له أن يخرج للقتال، لكن خرج عنه بدلا من اثنان من أبنائه المباشرين، واحد عون وهو ابن زينب سلام الله عليها، عون ابن عبد الله ابن جعفر استشهد بين يدي الحسين في كربلاء، وهو ممن تكون أمه زينب. زينب كان عندها حسب ما نقلوا أربعة أولاد وبنت واحدة، الذين جاءوا إلى كربلاء المنقول من الشهداء هو عون ابن عبد الله ابن جعفر. عبد الله ابن جعفر له ابن آخر اسمه محمد. هنا في خلاف هل أن أمه زينب أو امرأة أخرى تسمى بالخوصاء، امرأة ثانية أمه، أو أنها زينب محمد ابن عبد الله ابن جعفر. هذول اثنينهم استشهدوا بين يدي الحسين من أبناء عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. أكو واحد ثالث وهو عبد الله ابن محمد ابن جعفر، حفيده، يعني حفيد إلى جعفر ابن أبي طالب، ويكون زوج ابنة زينب سلام الله عليها. مثل اليوم ذكرنا أنه في أثناء الحديث عن أن الأمويين كانوا ينظرون إلى الصراع بينهم وبين بني هاشم على أنه صراع بين قبيلتين، بينما كان الهاشميون وأهل البيت ينظرون إلى هذا الصراع على أنه صراع بين منهجين وخطين فكريين، خط الصفاء والنقاء والرسالة والتقوى، وخط الشهوات والنفاق والتجري على الدين. فبنو أمية كانوا يريدون أن يحلوا القضية بهذه الطرق المعتادة، ولذلك جاء مروان بن الحكم وخطب بنت زينب هذه، واسمها أم كلثوم أيضا، خطب ابنت زينب ليزيد بن معاوية. قام مروان بن الحكم وكان الحسين وبنو هاشم موجودين، فقال إني جئت من قبل معاوية ابن أبي سفيان خاطبا ابنة عبد الله ابن جعفر لولده يزيد بن معاوية، والمهر بالغا ما بلغ، وعلى أن يصطلح الحيان، بعد تصير اتفاق بيننا وبينكم وعفى الله عما سلف ونتصالح وتصير ربعنا وجماعتنا ولاد عام. طيب، فقام الحسين عليه السلام وقال اشهدوا يا من حضر أني زوجت زين، أني زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر إلى ابن عمها عبد الله ابن محمد ابن جعفر ابن أبي طالب ولد عمها، والمهر في مالي ما أرادوه، وأما الحيان فما يصطلحون بهالطريقة، يصطلحون إذا أنتم صرتوا أوادم حسب التعبير، وإذا سرتوا على الطريق الصحيح إحنا ما عندنا مشكلة خاصة وياكم، مشكلتنا أنكم أنتم تريدون النفاق، تريدون الانحراف، تريدون إلغاء دور الدين، إحنا نريد الفضيلة والتقوى والصفاء والرسالة، هاي المشكلة، فإذا حليناها انحلت، أما أنه تتزوج من عندي وأتزوج من عندك وتنتهي القضية هذا لا يحل المشكلة. فالشاهد هذا زوج ابنة العقيلة زينب عليها السلام عبد الله بن محمد بن جعفر أيضا كان من شهداء كربلاء، وهو يكون حفيد جعفر ابن أبي طالب، فكان عدد الذين اشتركوا من الهاشميين الطالبيين من نسل جعفر ابن أبي طالب كانوا 3 أشخاص، عون اللي أمه زينب، ومحمد اللي محمد ابن عبد الله بن جعفر اللي مختلف في أن أمه هل هي زينب أو امرأة أخرى تسمى الخوصة، والثالث هو عبد الله ابن محمد ابن جعفر بن أبي طالب اللي هو زوج ابنة زينب عليه السلام في واقعة كربلاء، استشهد هؤلاء الجميع، هذول كانوا أبناء جعفر ابن أبي طالب. الثالث أبناء علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، واللي هؤلاء كانوا هم حملة الراية وهم الأساس لعلي صلوات الله وسلامه عليه، 4 من أم البنين استشهدوا في كربلاء، وقبلهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو قائد النهضة، وأيضا يقال لأحدهم عبد الله ويكنى بأبي بكر ابن علي ابن أبي طالب، أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب. هنا أفتح قوس في قضية الأسماء، لعلك تلاحظ هنا أن اسم مثلا واحد من شهداء أبو بكر، اسم أخي العباس لأمه وأبيه عثمان، واحد ثالث يسمى بعمر الأطرف لم يكن من شهداء كربلاء على الرأي التاريخي المنقح، فعندنا 3 أسماء أبو بكر وعمر وعثمان من أبناء علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب، من أبناء الإمام الحسن أيضا من شهداء كربلاء واحد اسمه أبو بكر ابن الحسن. هنا دأب بعض غيرنا على محاولة الاستفادة من هذه التسمية على أنه ما دام الإمام علي عليه السلام قد سمى أولاده بأبي بكر وبعمر وبعثمان، إذن يتبين أن العلاقات بين الفريقين كانت على خير ما يرام، وأن ما يقال من أن علي بن أبي طالب كان معارضا لخلافتهم أو ناقما على الوضع أو كان يريد تغييره هذا كلام غير صحيح، والدليل على ذلك ما هو؟
أنه سمى أولاده بأسماء الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، هل هذا الكلام كلام مستقيم أو لا؟ الجواب على ذلك جوابان، جواب نسميه نقضي وجواب حلي. جواب النقضي شنو معناه؟ يعني إحنا ما نسلم فيه بس نريد نحج الطرف المقابل، نقول هل أن التسمية وعدم التسمية تشير إلى موقف الشخص أو لا تشير؟ إذا كان تسمية الإمام علي،
هذا المقطع مأخوذ من محاضرة خلل بسيط نقل مع أخوات المؤمنين.
في ذرية عثمان هل سمي أحد باسم علي؟ أبي بكر قد سمي باسم علي؟ أبدا. هل نجد أحدا في ذرية أبي بكر قد سمي باسم الحسن أو الحسين؟ أبدا. هل نجد في ذرية عمر بن الخطاب أحدا سمي باسم الحسن أو الحسين أو علي؟ أبدا. في ذرية عثمان هل سمي أحد باسم علي أو الحسن أو الحسين؟ لا نجد ذلك. زين، إذا كان عدم التسمية، عدم التسمية تدل على عدم الانسجام والتسمية يدل على الانسجام، فإذا من ذاك الطرف ماكو انسجام ما دام ما سموا ولا واحد من هذه الذرية على مدى ثلاثة خلفاء لم يسمي أحد باسم علي ولا الحسن ولا الحسين، فإذا يتبين من هذا أنهم غير منسجمين. حتى لو قلنا أن علي بن أبي طالب كما تقولون سمى أولاده بأسماء الخلفاء لانسجامه معهم، لكن نقول لكن الخلفاء أولئك لم يسموا باسم علي ولا أهل بيته. تقبلون هذا الكلام؟ هذا الجواب النقدي نسميه. وأما الجواب الحلي، الجواب الحلي أن الأسماء هي إشارات ولا تحمل مضامين، لا تحمل مضامين. ولذلك نجد في شهداء كربلاء ناس باسم يزيد، في شهداء كربلاء أشخاص باسم يزيد، باسم عمر، باسم عامر، طيب، وفي أولاد الأئمة عليهم السلام أشخاص بهذه الأسماء، طيب، ليش؟ لأن الأسماء هي إشارات لم تكتسب مضمونا عقديا، من سمى ولده بهذا الاسم إذن هو على هذا المنهج. إذا واحد اسمه علي بن علي إذن فهو شيعي، لا، ليس الأمر كذلك. إذا واحد اسمه غير هذا الاسم إذن ليس شيعيا، ليس الأمر كذلك. وجدنا أشخاص هم عثمان وهم في الدرجة العالية، طيب، من الولاء لأهل البيت عليهم السلام، يزيد وهم من شهداء كربلاء وفي الدرجة أهم راوي من رواة الإمام الصادق عليه السلام، أهم راوي في كتاب الحج اسمه معاوية، أهم راوي وأوثق راوي وأكثر الرواة. طيب الإمام ما أجد إلا تعال غير اسمك أو هذا اسم كذا أو لتسوي أو ما شابه ذلك. طيب عندنا رواة، واحد من الرواة حسب ما يذكرون اسمه عامر ابن شمر، مو بس واحدة، ثنتين، هم عامر وهم أبوه شمر. طيب فهذه الأسماء لا تحمل دلالات، والاستفادة منها بأنه ما دام فلان يسمي هذا الشخص بهذا الاسم فإذا هو منسجم معه، ليس كذلك، خصوصا مع وجود بعض الإشارات. مثلا عن عثمان هذا الرواية الواردة أن علي عليه السلام لما ولد هذا كان في فترة اللي توفي فيها عثمان ابن مضعون. عثمان ابن مضعون من أصحاب رسول الله الخلص وفي الدرجة العالية من الإخلاص، فقال علي عليه السلام سميته باسم أخينا عثمان ابن مضعون. طيب حتى لو كان مو بهذا الاسم، اسم آخر مو لأجل هذا، إلا أن نفس التسمية لا دلالة فيها. على أي حال هذا حتى لا يبقى هناك مثل ما البعض يتاجر به أنه ما دام سموا بهذه الأسماء إذن ما في إشكال وما بينهم خلاف، وهذا نفس الطريق اللي مروان إجا قال تعالوا خلينا نتزوج ونتصالح وانتهي الأمر، على وش هالمشاكل هذه؟ تعالوا خلينا نسمي هذا باسمك وانت سميه باسمي وينتهي الموضوع. ليس الأمر كذلك، احنا عندنا مقياس وميزان، من سار عليه ومن اتبعه، وحتى لو يسمي نفسه ما أدري شنو من الأسماء. عندنا علي بن أبي طالب مع الحق يدور معه حيث ما دار. طيب إذا واحد إجا واتبعه، لو إن شاء الله يكون اسمه ما يريد، ولو أن شخصا سمى نفسه باسم علي أبو الحسن ابن الحسين إلى غير ذلك، لكن فعله سيرته وطريقته خاطئة، ما ينفع هذا التسمية بشيء على أي حال. فإذا هذول أبناء عقيل، وأما أبناء علي عليه السلام فقد ذكرنا أن منهم عبد الله وقيل أبو بكر، ومنهم أيضا أبناء أم البنين العباس بن علي عمره 32 سنة، وبعده يأتي عثمان عمره 25 سنة، وبعده يأتي عبد الله وعمره 21 سنة، وعثمان ذكرناه أيضا، وعبد الله وجعفر وعمره 19 عاما. هذول كانوا أبناء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أم البنين. بعضهم ذكر أسماء أخرى مثل عون ابن علي بن أبي طالب وأنه شهيد كربلاء، والبعض الآخر نفى هذا المعنى. أبناء الحسن وهم من ذرية علي عليه السلام، اللي هم كانوا 4 استشهدوا وواحد بقي حيا، أبو بكر كما ذكرنا، عبد الله ابن الحسن وهو الذي قتل في حجر عمه في يوم العاشر، والقاسم ابن الحسن أيضا استشهد، وعندنا الحسن ابن الحسن المسمى بالمثنى، لأنه حسن ابن حسن لذلك يسمى بالمثنى، وأكو عنده ولد هم اسمه الحسن يسمى بالمثلث، حسن المثلث والحسن المثنى والحسن السبط. أبناء الحسن عليه السلام كانوا 4 شهداء كربلاء، وواحد منهم بقي على قيد الحياة وما عنده أحفاد الحسن اللي شاركوا في كربلاء، لأن أكبرهم لعله كان عبد الله أو أبو بكر، واللي عمره كما نقل بحدود 19 عاما، ولم يخلف إلى ذلك الوقت أولاد اللي يستطيعون أن يشاركوا في ميدان المعركة. أبناء الحسين سلام الله عليه هما 2 على المشهور، علي الأكبر استشهد في كربلاء، والثاني عبد الله الرضيع، عبد الله الأصغر الرضيع. البعض ذكر عن رضيع آخر إما عمره 6 أشهر أو في بداية ولادته وأنه استشهد، وربما أشاروا إلى ما ذكر في الشعر، ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرا، لقد ولد في ساعة هو وردا ومن قبله في نحره السهم كبرا. أنه هذا كان مثلا أخذه الحسين في الخيمة لكي يلقنه أو يؤذن في أذنه فضرب بسهم في هذه الأثناء. البعض يقول الذي قتل من الصغار في كربلاء من عيال الحسين هو واحد، وهو عبد الله الرضيع الذي خرج به إلى القوم في القضية المعروفة. هناك رواية ولكنها مرسلة عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وينقلها السيد هاشم البحراني في مدينة المعاجز وغيره من المؤلفين عنه، أن الحسين عليه السلام ذكر أنه يقتل ابنه الرضيع، وأنه حين، وهذا غريب يعني هذه الرواية لأول مرة أنا أراها، أنه عندما يأخذه الحسين عليه السلام وهو عاطش عطشا شديدا الحسين، ولا يجد ماء ولا غيره في المخيم، فيأتي لكي يرطب فمه بتقبيله لعبد الله أو لهذا الطفل الصغير، وهنا يضرب بذلك السهم ويستشهد. هذه رواية أيضا منقولة. على أي حال، إن تعدد الطفل الذي قتل من الحسين عليه السلام فيكون هناك اثنان، وإذا كان الأمر متحد وأنه شخص واحد فيكون عبد الله الرضيع المعروف الذي أخذه الحسين عليه السلام إلى القوم ونادى فيهم وردوا عليه بدل الماء بأن سقوه سهم الدماء صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الحسين نفسه أيضا، هناك رواية عن الإمام السجاد عليه السلام تشير إلى كثرة عدد قتلى آل عقيل، أنني ما مررت على أبيات آل عقيل إلا وخنقتني العبرة لأني أراها خالية من أهلها. وبالفعل الأمر هكذا، يعني أنت تصور في محلة واحدة، لو فرضنا مثل هذه البلدة محلة بني هاشم، فيها على الأقل في ذلك الوقت سيكون هناك 10 بيوت مصابة ومثكلة، يعني عندك 7 من أبناء العقيل المباشرين و2 من أحفاده بالإضافة إلى مسلم ابن عقيل، هؤلاء كلهم كانوا في بيوت بالتالي وعوائل وأسر، فعندما يقتل الواحد منهم يكون ذلك البيت بيت فيه المناحة والكآبة والحزن. فإذا كانوا أيضا متجمعين في منطقة واحدة كما هو العادة الموجودة في تلك الأزمنة، وحتى محلة بني هاشم كانت في المدينة مثل محلة ملتئمة حول بعضها ومتقاربة البيوت فيها، فلما تشوف لنفترض 10 بيوت إلى جنب بعضها، هذه البيوت لا ترى فيها إلا النائحة والباكية، لا شك أنها تستدعي مزيدا من الحزن في نفس الإمام زين العابدين. ما مررت على أبيات آل عقيل إلا وخنقتني العبرة لأني أراها خالية من أهلها. وعندنا رواية أخرى تشير إلى هذا المعنى، أنهم كما في الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قتل في يوم في صبيحة يوم عاشوراء، في نهار يوم عاشوراء، 30 ممن ارتكض في بطن فاطمة. طبعا هنا المقصود ليس بطن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ لأن الذين استشهدوا من أبناء فاطمة أو أحفادها لا يبلغ هذا العدد. عندك الحسين سلام الله عليه وأبناء الحسن 4، فيصير المجموع 5، وأبناء الحسين 2 أو 3 8، هذا هو المقدار الذي كان قد ارتكض في بطن فاطمة الزهراء عليه السلام، يعني كان بطن فاطمة الزهراء وعاء لهؤلاء الشهداء. لكن المقصود هنا ليس فاطمة الزهراء، وإنما فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، زوجة أبي طالب اللي يشمل آنئذ أبناء عقيل وأبناء جعفر وأبناء علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو بالحساب الذي ذكرناه يصل إلى 26 شخص تقريبا. فإما أن الإمام السجاد عليه السلام قال 30 على طريقتهم في التغليب، وإما أن يكون هناك بعض الأسماء التي لم تذكر في روايات المؤرخين، وكانوا أيضا من نسلي ومن ذرية فاطمة بنت أسد وأبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المجموعة هي اللي كانت في هذا التوجه. هناك يبقى سؤالان، سؤال عن مثل محمد ابن الحنفية وذريته، وسؤال عن بني العباس و يعني أحفادهم ذكرنا بالنسبة إلى بني العباس لم يكن هناك بالفعل لهم أي مساهمة في كربلاء، وأنا لا أستبعد ما ذكره بعض المحققين في التاريخ من أن علاقة العباسيين بالنبي وبأمير المؤمنين وبالأئمة عليهم السلام لم تكن علاقة رسالية كاملة، أو لا أقل لم تكن في كل الأسرة، يمكن إذا نستثني بعض الأفراد المعدودين مثل عبد الله بن عباس على كلام أيضا فيه، وإلا الباقي من التحاقهم من العباسيين، يعني ابدأ من العباس بن عبد المطلب اللي ولو أسلم برسول الله صلى الله عليه وآله ولكن إلى الفترة الأخيرة ما تحرك إلا بعد أن تحرك الآخرون في الإسلام، بالرغم من قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وقرب النبي منه وطلب النبي منه الحماية والرعاية، لكنه اعتذر في ذلك، ولذلك أخذها أبو طالب. الشاهد ما نريد نقول هذا الذم إله، وإنما هي درجات، يعني مجرد كون واحد من بني هاشم ما يعطيه شيك مفتوح على بياض أنه يصل إلى أعلى الدرجات. لا، بنو هاشم أيضا حالهم حال غيرهم، فيهم من هو في أعلى الدرجات من الإخلاص والإيمان والتقوى والفداء، وفيهم من هو في أدنى الدرجات مثل عمر الأطرف ابن علي بن أبي طالب أخو الحسين عليه السلام. أخو الحسين زين من أبيه لم يخرج إلى كربلاء ولم يقاتل على الرأي المحقق والمشهور، بل أكثر من هذا ذكروا في حقه أنه لما رجعت السبايا كان يعتز بموقفه، قال أنا الفتى الحازم، أنا اللي كنت أفتهم تمام، لماذا؟ لأني لم أخرج إلى كربلاء وبالتالي بقيت على قيد الحياة ولأن تشوفوني حي وطيب وإلى آخره، أنا زين سويت. طيب، هذا فد موقف، وموقف العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام موقف آخر، اللي ذاك الموقف الذي يجلي فيه ويرتقي إلى أعلى الدرجات. يعني مجرد كون واحد من بني هاشم لا يعني أن الأمر بالنسبة له أن يكون في أعلى الدرجات، كلا، بحسب عمله. وهنا يجي إني لا أغني عنكم شيئا، يعني واحد إذا سعى وبذل جهده فنسبه ينفعه، إن للمحسن منا أجرين وللمسيء منا عقابين. طيب، فبنو العباس كانوا في الجملة لم يكونوا على ذلك المنهج الفدائي الرسالي المنسجم مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، حتى لو حصلت هناك استثناءات بسيطة فهي محدودة ضمن حدودها الخاصة. بالنسبة إلى محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية الظاهر مما ذكره بعض المؤرخين أنه كان زمنا، زمنا يعني مريض مرض لا يستطيع معه القتال، ويشهد لحسن حاله وأنه لم يكن مطلوبا منه الخروج وصية الحسين عليه السلام له في المدينة، لأن معنى الوصي أن يكون باقيا لرعاية قضايا الإنسان، ونحن نعتقد أن من الطبيعي أن الحسين عليه السلام يحتاج إلى من يرعى قضاياه وأموره، راحب النبي محمد لذكره الشرف والصلوات. عندما خرج من مكة المكرمة بالتالي عنده ارتباطات، عنده أمانات، عنده قضايا، عنده حوائج للناس، عنده حوائج، عنده أمور لا بد أن تدبر، فكلف بذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام لكي يقوم بها. الحسين الآن اللي دا يخرج، وبحسب ما نعتقد من منطق الأحداث وعلم الإمام الحسين عليه السلام بها، أنه يحتاج على كل حال إلى تعيين شخص يشرف على قضاياه وعلى أموره، وكان محمد بن الحنفية وصيا في هذه الجهة كما يشهد له وصيته بأموره وبقضاياه، باعتبار الحسين بعد بقية إخوانه ذهبوا معه، ومحمد بن الحنفية المفروض أن يبقى، فكان قد أوصى إليه. وفي الجملة محمد يمكن أن يكون قضية الزمان والمرض، المرض المزمن يعني مبررا وعذرا له في تخلفه عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان أيضا الكلام الإمام الحسين هنا يتبين، من لحق بنا استشهد، بلغ درجة الشهداء، ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح. هذا الفتح اللي احنا رح نصنعه للإسلام وللمسلمين، والحسين فاتح حقيقة الأمر إن شاء الله. إذا صار في إحدى الليالي كلام عن نتائج هذه الثورة المباركة يتبين لنا الفتح المبين الذي صنعه الإمام الحسين عليه السلام. أي واحد اللي ما إجا ويانا، وإن كان يحبنا وإن كان يأيدنا من بعيد، وإن بس ما مشارك في هذا الفتح ولا مشارك في هذا العمل الذي قمنا به، ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام سار بتلك الفئة المثالية الراقية في علمها وفي إيمانها، بحيث الصغير منهم يبدو كبيرا جدا في وحي ليلة عاشوراء. الإمام الحسين عليه السلام قام بعدة قضايا، منها أنه أخلى ذمته وأفرغها عن الأصحاب وعن الأنصار وعن الهاشميين. أي واحد اللي يريد ينصرف ينصرف. هناك مسؤوليتان شرعية وأدبية أخلاقية، كلا المسؤوليتين أنا أعفيكم منها. هناك مسؤولية شرعية، نصرة الإمام الحسين عليه السلام، قال لهم أنتم معذورون في هذه الجهة، لا أصر عليكم فيها، ليس عليكم، ليس لي في عنقكم بيعة، مع السلامة إذا تريدون. مسؤولية أخلاقية وأدبية، أنا جاي ويا واحد الآن طول هالمسافة، بعدين لما وصل إلى مكان أتركه وأنصرف عنه وأروح لشأني بعدما احتاجني؟ أي مسؤولية أدبية وأخلاقية. الإمام الحسين قال أيضا ليس عليكم مني ذمام، يعني لا أذمكم لو أنكم انصرفتم عني وتركتموني، مسؤوليتكم الأخلاقية أيضا مرفوعة. طيب، فالإمام الحسين في هذه الليلة جمع أصحابه وأفرغ مسؤوليتهم، وبعد ذلك قالوا ما الذي يليق بهم؟ هذا الذي يقول وددت أن السباع أكلتني حيا، والآخر يقول وددت أني قتلت ثم أحرق ثم نشر، يفعل بي ذلك 70 مرة وأني أدفع القتل عنك وعن ذريتك. الثالث يقول ماذا نقول إذا رجعنا وتركنا إمامنا وسيدنا، لم نطعن دونه برمح ولم نقاتل بين يديه بسيف. وكل واحد كان يقول ما الذي هو مختزن في قلبه. فجزاهم الحسين عن الله خيرا وخطب فيهم مرة أخرى، قال إني لا أعلم أصحابا أو لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوفى من أهل بيت. هذا وضعيتكم هكذا. ثم بدأ يخبرهم بمصارعهم ومنازلهم. بعض الروايات تقول بل كشف عن بصائرهم وأراهم مواضعهم من الجنة. ولذلك كانوا طبعا بعد ما قدموا الامتحان وأصروا على البقاء يستاهلوا أن يروا منازلهم ومواقعهم. فقال لهم كلكم تقتلون غدا، ويذهب هذا الركب ومعه علي بن الحسين إلى الكوفة، حتى عبد الله الرضيع. في الرواية هكذا، فقام القاسم بن الحسن عليه السلام وقال يا عم يا أبا عبد الله، أنا في من يقتل؟ لو أنا أبقى أيضا ويا هذا الركب. قال كيف ترى الموت عندك يا بني؟ قال فيك والله أحلى من العسل. هذا غلام عمره 12 سنة، هذا وين؟ وأولئك الكبار اللي تخلفوا في المدينة وتخلفوا في مكة وين؟ الفرق فرق كبير، هذا هاشمي وذاك هاشم، لكن الفرق في المواقف فرق عظيم جدا. قال أنا أقتل؟ قال كيف ترى الموت عندك؟ قال فيك أحلى من العسل. قال وحتى عبد الله الرضيع يقتل يا بني؟ قال القاسم هم يصلون إلى النساء ويقتلون عبد الله الرضيع؟ يعني هل القضية تبلغ إلى هذا المقدار أنه يوصلون إلى النساء ويأخذون عبد الله الرضيع ويقتلونه؟ قال بلى، أنت تقتل يا بني وعبد الله الرضيع يقتل، وتسير النساء حواسر على المطايا إلى الكوفة ومنها إلى الشام، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. هذا اللي جعل القاسم بن الحسن يستأسد في القتال، لأنه كأنه يرى بمقدار ما يجاهد سوف يدفع القتل عن عبد الله الرضيع والهجوم عن النساء وعن الخيام. لذلك خرج وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صدق النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. هنا ملاحظة قبل أن ندخل في المسرح، ليش القاسم أصلح شسع نعله؟ هناك حديث طويل أشير إلى إشارة فقط، القاسم أكثر من جهة، واحد من الجهات أنه لكي يقاتل قتالا جيدا، لأنه إذا يقاتل وهو راجل مو على فرس، إذا يقاتل وشسع نعله مقطوع لازم يحتفي في معركة فيها حطام السيوف وحطام الرماح وغير ذلك، هذا معنى أنه لا يستطيع القتال بشكل جيد، لذلك أهوى ليشد شسع النعل حتى يستطيع القتال بشكل جيد أمام الأعداء. لذلك خرج يقول حميد بن مسلم وهو ممن حضر المعركة من الجانب الآخر، خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر. هذا القمر ما الذي ستصنع به السيوف؟ الله أكبر. خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، وظل يقاتل القوم قتالا شديدا، ساعة إذ انقطع شسع نعله، لا أنسى أنها كانت اليسرى، أهوى إليها ليشدها، جاء عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي لعنة الله عليه فاتحا باعه شاهرا سيفه، ضرب القاسم على مفرق رأسه، أنا مناد وقاسما وسيدا ومظلوما، خر إلى الأرض صريعا يخور في دمه ويفحص التراب برجليه، شايف الذبيحة عندما تذبح ويتدفق منها الدم كيف يرفث برجله، هكذا كان القاسم بن الحسن. نادى أدركني يا عماه، جاءه الحسين قتل قاتله، نادى عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره، بجو ناداه يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبلك وريدي، ها أنا لكم تخلوني وحيدي، على خيام العدا والخيل تفتار، وجابه ومدده ما بين خود، بشاعدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمع النسوان صوت اجت امه تصيح الله اكبر مبارك بين سبعين الف جابوا عن الحنة بدم الراس حنوا دال الشميع بإن الشاب زفوك على راسك ملبسنا بالينثو بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.